بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث عن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده كما نقرأها في كتاب الله عز وجل. دعونا ننتقل اليوم إلى سنة جديدة من هذه السنن، أي القوانين والقواعد التي نقرأها جميعا في كتاب الله عز وجل. السنة التي سندرسها الآن والتي يؤكدها بيان الله سبحانه وتعالى هي أن الله لا يحمل الإنسان من سعي غيره أو جريرته شيئا. لا يحمل الله الإنسان من سعي غيره أو جريرته شيئا قط. هذه سنة من سنن الله عز وجل، ألزم الله عز وجل بها ذاته في محكم تبيانه. نقرأ هذه السنة من خلال عدة آيات في كتاب الله عز وجل، واحدة منها قوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أول هذه الآية قوله سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا نقرأ هذه السنة من خلال قوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، وأنه سيجزاه الجزاء الأوفى. هذه الآية أيضا كما تلاحظون تعبير عن هذه السنة الربانية، أي هذا القانون الرباني الذي يعامل على أساسه عبادة. هذه السنة نقرأها أيضا مفصلة بشكل أكثر في قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لاحظوا كيف أن هذه الآية تفصل هذه السنة الربانية. يقول عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، سيروا على نهجنا واتبعوا ديانتنا واسمكم في رقابنا، نحن سنتحمل عنكم الاسم الذي تتخيلونه. هذا كلام كثيرا ما يردده الناس بعضهم مع بعض. ولنحمل خطاياكم، أي اطمئنوا إن كانت هنالك خطيئة من وراء اتباعكم لنا فلسوف نتحمل نحن عنكم خطيئاتكم يحمل ليوم القيامة. يرد الله عز وجل عليهم هذا الكلام قائلا: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. هذا لا يتأتى، مخالف للقانون. كل إنسان إنما يؤخذ بجريرة نفسه. ولا تزر وازرة، يعني لا تتحمل نفس ارتكبت وزرا مسؤولية وزر إنسان آخر. هذا معنى قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ثم أكد فقال: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذن من خلال هذه الآيات ندرك أن هنالك قانونا ربانيا ألزم الله عز وجل به ذاته العلية، وهو أن الله لا يحمل الإنسان من سعي غيره شيئا، سواء كان سعي غيره خيرا أو شرا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا يحمل الله زيدا من الناس جريرة عمر، ولا يحمل الله زيدا من الناس مثوبة عمر أيضا. هذه الآيات دلت كما تلاحظون على هذه الحقيقة. لكن كأني ببعض منكم يقول إلا أننا نلاحظ في الآية الأخيرة ما يتخالف ويتناقض مع هذه السنة الربانية، لأن الله عز وجل يقول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ثم يقول وليحملن أثقالهم، إلى هنا الكلام سليم، ثم قال وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أما أن يحملوا أثقالهم فهذا خاضع للقانون، أما أن يحملوا أثقالا أخرى مع أثقالهم لماذا؟ ما الموجب؟ ألا يتعارض هذا الكلام مع هذه السنة الربانية؟ أن يحملوا أثقالا مع أثقالهم، يمكن أن يقول أحدهم يوم القيامة يا رب حملتني أثقالي التي أنا مسؤول عنها حسنا، لكن لماذا حملتني أثقالا أخرى لست أنا صاحبها؟ لا، في الواقع هذا لا يتعارض مع هذه السنة الربانية، بالعكس هذا تأكيد لها وتعميق لمعناها. كيف؟ هؤلاء بذلوا كل ما يملكون من جهد في سبيل إضلال الآخرين. يقول الواحد منهم لإنسان هدي إلى صراط الله عز وجل وشرح الله صدره للخير ولاتباع ما قد أمر الله عز وجل به، يأتيه فيقول له لا أنت مخطئ، أنت تتعب نفسك في غير طائل، منعت نفسك من رغباتها شهواتها، تعال اتبعني أنا سأتحمل وزرك إن كان هنالك وزر. يمكن أن يصدقه هذا الإنسان؟ يمكن، وهذا يحصل كثيرا مع التكرار ومع العتاب ومع الاستخفاف به والاستهزاء به، نعم يؤثر عليه، وإذا بهذا الإنسان فعلا قد ترك الهدي الذي أكرمه الله عز وجل به واتبع هذا الإنسان. طيب، هل من العدل أن يتحمل هذا الإنسان جريرة الشخص الذي أضله أم لا؟ هذا من جملة سعيه، عندما يقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي إلا ما سعى هو بنفسه، إضلاله الناس من سعيه، تسببه لنقل زيد من الناس من طريق الهداية إلى أودية التيه والضلال من سعيه طبعا. فهذا معنى قوله عز وجل وليحملن يوم القيامة أثقالا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذه الأثقال الأخرى التي يحملونها من أي أوزارا مع أوزارهم من أين جاءت؟ من مواقفهم أمام الذين هداهم الله عز وجل للإضلال ولزجهم في التيه ونحو ذلك. إذن لا أشكال في هذا، وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث صحيحة هذا المعنى الذي شرحته لكم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة. من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تفسير لقول الله سبحانه وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لاحظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، أي في طريق الهدى، إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أنت تسببت في هداية زيد من الناس، رأيت شخصا تائها شاردا عن صراط الله، نعم، يتخبط على غير هدى في سلوكه وفي معتقده، فجلست إليه تحدثه وتدعوه إلى الله بالحكم طبعا والموعظة الحسنة، وتزيل الشبهات الموجودة في ذهنه وتشجعه على اتباع الحق، فاتبعك وهدي إلى صراط الله عز وجل عن طريقك. هذا الذي فعلته أليس داخلا في سعيك؟ داخل في سعيك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا: أنك يا ابن آدم وقد هديت هذا الإنسان، يكتب الله عز وجل لك مثل أجر هدايته ومثل أجر هداية الناس الآخرين الذين هدوا بواسطتك إلى يوم القيامة، يكتب الله لك مثل أجورهم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني يمكن أن يقول قائل أن رب العالمين عندما يكتب لي أجر هداية هذا الإنسان الذي كنت سبب هدايته، يمكن يأخذ من يعني أجره ويضيفه إلى حسناتي ومن ثم ينقص أجره. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجر ذلك الذي هدي إلى الله سيبقى تاما كاملا، ولكن الله يكرمني فيعطيني مثل أجر هذا الإنسان الذي كنت أنا سبب هدايته. والعكس صحيح أيضا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى الضلالة، وما أكثر الذين يدعون إلى الضلالة بأساليب شتى، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة. زيد من الناس أدخل شبهات في ذهن رجل مؤمن يريد أن يعلم الحق، تحكمت الشبهة في رأسه ووقع من ذلك فيه، وكان هذا الإنسان هو السبب. فالله سبحانه وتعالى يحمل هذا الإنسان المسبب مثل وزر هذا الإنسان التائه، وإذا هذا الإنسان التائه أيضا تسبب بتيه آخرين يحمله أيضا مثل أوزارهم جميعا مهما امتدت السلسلة ولو إلى يوم القيامة، يحمله الله عز وجل مثل أوزارهم. هل هذا يتعارض مع قانون الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ لا يتعارض، لأنه هذا من سعيه. الذي يضل فهو بسعيه أضل، والذي يهدي فهو بسعيه هدى، وكل ذلك محسوب للإنسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت، وفي رواية: خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الجمال الحمراء، أفخر أنواع الجمال، يعني خير لك من كنوز الدنيا كلها. طيب لماذا؟ لأنه هذا من سعيك. نعم، هذا من سعيك. ونحن نقول: ليس في الأعمال الصالحة ما هو أضر وأرضى عند الله عز وجل من الدعوة إلى الحق، من أن يسخرك الله سبحانه وتعالى لهداية الناس ولإرشادهم إلى طريق السليم. نعم، ليس في الأعمال الصالحة ما هو أضر عند الله من ذلك. يعني لو أنك خيرت بين أن تقوم الليل كله عابدا راكعا ساجدا داعيا، وبين أن تتجه بدلا عن ذلك إلى هؤلاء التائهين فتناقشهم وتحاورهم باللطف وبالحسنى فتهديهم، لا، هذا العمل الثاني أضر وأرضى لله سبحانه وتعالى من عملك الخاص بنفسك. نعم، كذلك العكس، إنسان جعل من نفسه شيطانا مجندا تحت يد شياطين الجن، ما يجد إنسانا قد حل له أن يسير على طريق الهداية وطاب له أن يلتزم بأوامر الله إلا ويقف في طريقه يناقشه ويدخل في ذهنه الرياب والشكوك ويدجل ويفعل كل ما يملكه من أجل أن يقتنصه وينقله من طريق الهداية إلى طريق الضلال. ما في عمل طبعا بعد الكفر، ما في عمل يسخط الله عز وجل ويحمل صاحبه الوزر مثل الإنسان الذي أضاف إلى ضلاله إضلال الآخرين. نعم يا أخي، أنت اخترت لنفسك الضلال ولعل الله يهديك يوم من الأيام، لكن لماذا لم تقتنع بإضلالك لنفسك وأبيت إلا أن تحمل الناس أوزار ضلالك؟ أبيت إلا أن تقود الناس أيضا إلى ضلالك؟ هذا من أعظم الأعمال التي تسخط رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك هذا الإنسان الذي ضل بواسطة إضلال زيد من الناس يحمله الله يوم القيامة وزره ووزر أيضا الذين ضلوا بسبب هذا الإنسان الثاني إلى يوم القيامة. المهم أن هذا الذي يؤكده لنا رسول الله والذي يبينه لنا الله في قوله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم لا يتعارض مع قوله سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى نعم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أعتقد أن الكلام واضح. حديث آخر أحب أن أذكره لكم لكي نأخذ حذرنا من هذا الأمر، وهذا داخل في بيان السنة التي نتحدث عنها. حديث أيضا في الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليؤتى يوم القيامة أو ليأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، يعني حسناته كثيرة جدا جدا، وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا ونال من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا لم تبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. إذا لم تبق له حسنة جرد من حسناته كلها وزعت على هؤلاء الآخرين، أخذ من سيئاتهم وطرحت هذه السيئات على هذا الإنسان، وهكذا يجد نفسه نعم وقد تعرى عن كل الحسنات التي أتعب نفسه بها يوم في دار الدنيا، وكان عقابه الوبال. طيب لماذا؟ إن تأملتم عرفتم ذلك. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، يعني حسنات كثيرة جدا جدا، لكن وقد ظلم هذا ظلم معروف وأخذ مال هذا، ارتشى، سرق، نهب، تحايل، نعم غش، بهذه الطرق أخذ المال بدون حق، ونال من عرض هذا، يعني اغتابه في مجلس، جاء ذكر فلان من الناس وأخذ ينهش من عرضه ويتكلم عنه ويستخف به ويستهزئ به، والرجل غائب. وهذه معاصي قلما يتنبه إليها الإنسان. نعم، في المساء يطمئن إلى أنه يصلي الصلوات الخمس ويذكر الله، وكل سنة يذهب إلى الحاج ويتصدق بفضول أمواله، حسنات كثيرة جدا جدا، ولكن لا يفكر بالرصيد، لا يفكر بالرصيد أبدا. يوم القيامة يأتي رب العالمين عادل، نعم يعدل بين عباده. نعم، يقول الله عز وجل عن يوم القيامة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. كيف سريع الحساب؟ يعني يحاسب فلان بالنسبة لما فعله مع فلان. نعم، وهكذا. فعندئذ يستبين، يأتي المظلوم ليقول يا رب خذ حقي من هذا الذي ظلمني. في دار الدنيا كان لا يبالي، يظن أن المسألة انتهت، ويظن أن الحياة هي هذه الحياة الدنيا، كل شيء مكتوب، كل شيء محسوب. نعم، وينظر وإذا بقسط كبير من حسناته ذهبت لهذا الإنسان المظلوم. لعل هذا الإنسان المظلوم يكون سعيدا في تلك الحالة، يقول الحمد لله الذي ظلمني، لأنني بحاجة والله إلى مزيد من الحسنات، أنا أكرمني الله بهذه الحسنات عن طريق هذا الذي ظلمني. نعم، طيب. ينظر إذا أناس آخرين جاءوا يقولون الله يا رب هذا أخذ مالي، هذا يقول أخذ مالي بالسرقة برشوة، أصر إصراره الشديد، نعم، على أن لا أنال حقي إلا إذا رشوته أعطيته، وأنا اضطررت أن أعطيه، فخذ حقي منه. ما الحق هنالك؟ ما في لا درهم ولا دينار. كيف يعني يتم المقاضاة؟ عن طريق الحسنات والسيئات. أجل، الحسنات والسيئات هي العملة الرائجة يوم القيامة ولا عملة غيرها. نعم، يؤخذ أيضا قسط كبير من حسناته لهذا الإنسان. تأتي فئة ثالثة يقولون يا رب هذا أخذ يغتابنا في يعني في الغيبة بعيدة عنا، يغتابنا، طبعا الباري عز وجل يطيعهم. نعم، هذا نهش عرضي. آخر يقول هذا أخذ تحدث عني، كذب علي، وإذا بي كل الحسنات ذهبت. ما الحل؟ الحل أن تطرح من سيئات هؤلاء المظلومين على هذا الإنسان، ويجد وينظر فيجد أنه قد خسر كل طاعاته التي قام بها. هل هذا الحديث يتعارض مع قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ لا يتعارض بشكل من الأشكال، لأن الظلم من سعي الإنسان، ولأن سرقة الأموال بالوسائل التي تعرفونها من سعي الإنسان، ولأن اللسان الذي يتحرك بالغيبة من سعي الإنسان. ومن ثم فقانون الله عز وجل إذا طبق وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يمكن أن يطبق إلا على هذه الشاكلة. فيا أيها الإخوة، لا تنظروا إلى الحسنات هذه النظرة السطحية فقط، انظروا إلى ما وراءها، وتأملوا في الرصيد، تأملوا فيما ذهب وفيما بقي، فيما طرح وفيما بقي. نعم، والتأمل في هذا يقتضينا أن نعلم هل نحن نظلم الآخرين، هل نسيء إلى الآخرين، هل نأخذ أموال الآخرين بدون حق. هذا هو الذي ينبهنا الله سبحانه وتعالى إليه. طيب، ما هي الإشكالات التي قد ترد على هذه السنة الربانية؟ السنة الربانية ما هي؟ أن الله لا يحمل الإنسان من سعي غيره شيئا، من سعي غيره سواء كان السعي خيرا أو شرا. هل هنالك إشكال؟ بعض الناس يستشكلون عدة أمور، تعالوا نستعرض هذه الأمور ونناقش فيها. أولا الدعاء، الدعاء للغير. يقول بعض الناس طيب وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، زيد من الناس سعيه محدود معروف، مقصر في جنب الله عز وجل، لكن أكرمه الله بشخص يدعو له واستجاب الله دعاء هذا الإنسان، يأتي يوم القيامة وإذا به نعم ينال الأجر الوفير وينال الدرجات العلى، في حين أنه ما فعل شيئا من ذلك في الدنيا. لماذا؟ لأن الله استجاب دعاء من دعا له في دار الدنيا. طيب، ألا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ أنا سعي محدود ومعروف، لكن والدي دعا لي أو صديق رجل صالح دعا لي، فأكرمني الله عز وجل بمزيد من الخيرات. الجواب ما هو؟ الدعاء إذا قبله الله عز وجل لا يزيد على السعي سعيا آخر أبدا. لكن ماذا يصنع الدعاء؟ الدعاء يكون سببا لمغفرة الله عز وجل لمن ندعو له، هذا أثر الدعاء. يعني أنا صلاتي محدودة، صدقاتي محدودة، مبراتي محدودة، نعم، ولكني أيضا ارتكبت معاصي، ارتكبت أوزارا، فأقول لزيد من الناس لمن يعني أتأمل فيهم الصلاح، أقول أسألك أن تدعو لي فيدعو لي. ما الفائدة التي تنالني من دعائه؟ أن الله سبحانه وتعالى يغفر لي ذنوبي أو يغفر لي بعضا من ذنوبي. يعني دعاء هذا الإنسان ما زاد من صلاتي صلاة، دعاء هذا الإنسان ما جعلني وقت صليت مثلا 1000 ركعة ما أصبحت 2000 ركعة، لا لا، حجيت مرة واحدة، دعاء هذا الإنسان لم يجعلني كأني حجيت 3 حجاج، لا، وإنما أنا لو لم يدعو لي هذا الإنسان أستحق عقاب، قصرت في جنب الله عز وجل، ارتكبت بعض الموبقات مثلا لا سمح الله، نعم. فلما دعاني فلان بماذا يدعو لي؟ يقول اللهم اغفر له، اللهم استره، اللهم احميه من كل سوء، إلى آخر ما هنالك. فالباري سبحانه وتعالى عندما يستجيب دعاءه يغفر. والمغفرة أيها الإخوة، المغفرة تتم بدعاء وبدون دعاء، يعني قانون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى شيء، ومغفرة الله شيء آخر. نعم، يقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن الدعاء لا يتعارض مع قانون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا شيء. طيب، إشكال آخر الشفاعة. نحن نعلم أن الشفاعة حق، وشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بالحديث الصحيح المتفق عليه، وهي الشفاعة الكبرى التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الشفاعة الصالحين بعضهم لبعض، شفاعة الأب لأسرته وأولاده. لعل فينا من يقول طيب هذه الشفاعة لا تتعارض مع قاعدة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومع قاعدة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ نعم، زيد من الناس ارتكب موبقات، ارتكب كثير من المحرمات، وليس له من الحسنات إلا النزر اليسير، لكن نالته شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نالته شفاعة رجل من الصالحين من أهل حيه أو من الأقربين، وهذا ثابت. نعم، ثابت الشفاعة في القرآن وفي السنة، وإذا به قد غفر له. هل يتعارض هذا مع مبدأ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ لا يتعارض. لماذا؟ للشيء الذي ذكرته لكم، الشفاعة لا تثبت حسنات جديدة لهذا الإنسان، وإنما الشفاعة تزهق سيئات. الشفاعة وظيفتها أنها تذيب السيئات بفضل هذه الشفاعة، أما الحسنات فكما هي. ولذلك لن ينال الإنسان حسنة إلا بعرق جبينه، لن ينال أجرا على بر إلا البر الذي قام به. لكن الشفاعة ماذا تصنع؟ تجعل هذا الإنسان الذي يستحق العقاب مغفورا له. هذا الكلام سنتابع الحديث فيه إن شاء الله في الحلقة الآتية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.